أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله على ما سوى وما فرد، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا مع سورة النور وقول الشيخ الإسلام ابن تيمية في قول الله سبحانه وتعالى في الآية 21: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. هو بعد ما ذكر قصة قصف المحصنات ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية، ويعني ربنا سبحانه وتعالى بعد ما يعني ذكر عقوبة الزنا، وبعدين سبحانه وتعالى ذكر مسألة الشهادة والإشهاد، وبعدين جت قصة حديث الإفك، وبعد كده ذكر الله سبحانه وتعالى لا تتبع خطوات الشيطان. شيخ الإسلام هنا أراد أنه يفسر، وهو بيفسر الآيات أنه يبدأ بخطوات الشيطان كأنه يريد أن هو يعني يذكر معنى يسبق ويلحق، يعني في معنى أساسي كبير أصيل هو محتاج أن هو يرسخ في قلوبنا في مسألة اتباع خطوات الشيطان، وإنه وكأنه يعني ان مساله قذف المحصنات او الكلام في الاعراض او الكلام في الفواحش او اتباع الفواحش ده مساحه من مساحات اتباع خطوات الشيطان. فبيقول الله سبحانه وتعالى قال في سوره النور: يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر. وقال سبحانه وتعالى في سوره البقره: لا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين انما يامركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهنا ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. يقول هو مين اللي بيأمر؟ هل الشيطان اللي بيأمر ولا من يتبع خطوات الشيطان يأمر؟ وهنا: لا تتبع خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشيطان بيأمر بالمنكر في الآية الأولى، يأمر بالفحشاء والمنكر، ربنا قال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. يبقى الشيطان يامر بالفحشاء والمنكر ويامر بالسوء والفحشاء. في الفحشاء والمنكر حاجه والسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. يبقى كان الله سبحانه وتعالى يذكر ان الشيطان يامر، والامر ده مش فعل امر، يعني الامر هنا مش المقصود به لغه ان هو فعل امر يدل على زمن في الايه المستقبل، ان واحد يامر واحد بايه بشيء، يعني واذا كان من الادنى الى الاعلى فهو طلب، واذا كان من الاعلى الى الادنى فهو امر، اذا كان من الادنى الى الاعلى ممكن يكون دعاء او ممكن يكون طلب. هو هنا مش الامر هنا مقصود بلغه، انما الامر هنا ان الشيطان تسلط على انسان من شيء هو بيحبه. الانسان الشيطان عمل له مساحه من مساحات المكيده لحد ما الشيطان وقع الانسان، فبقى الانسان هنا بقى ايه؟ بقى يأتمر بامر الشيطان، والا فالشيطان بيتكلم بيوسوس بينفس بينفخ بيزين. لكن الشيطان هيأمر امتى؟ الشيطان يأمر لما تكون امتى؟ انت بتأمر فلان، انت بتأمر ابنك، بتأمر الخادم، بتأمر العبد، بتأمر الذي تظنه مطيع. يعني ايه الشيطان يأمر هنا؟ وكأنه في مساحة مساحات تسلط الشيطان على الإنسان. فربنا سبحانه وتعالى بيقول: يا أيها الذين لا تتبعوا خطوات الشيطان. ليه؟ لأن الذي يتتبع خطوات الشيطان فإن الشيطان يتسلط عليه حتى يصبح الشيطان هو الآمر، ويصبح الإنسان إيه؟ هنا تابع للشيطان. هنا قال إنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فهو يا شيخ الإسلام بيقول فنهى عن اتباع خطواته، وهو اتباع أمره بالاقتداء والاتباع، وأخبر أنه يأمر بالفحشاء والمنكر. يعني الشيطان هيأمر بالفحشاء والمنكر في سورة النور، ويأمر بالسوء والفحشاء في سورة البقرة، ويأمر أن تقول على الله ما لا تعلم في سورة البقرة. يبقى ربنا ذكر أن الشيطان بيأمر بإيه؟ بالفحشاء والمنكر والسوء وأن تقول على الله ما لا تعلم. هل الأربع ألفاظ اللي ربنا ذكر أن الشيطان بيأمر بيها دي، هل هذه الأربع ألفاظ مترادفة؟ يعني هل الفحشاء هي السوء هي المنكر هي أن تقول الله ما لا تعلم؟ هو هنا شيخ الإسلام يذكر معنى أنه ليه ذكر في سورة النور أنا الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر. ويعني إيه الفحشاء ويعني إيه المنكر؟ وهل الاتنين مترادفين ولا في معنى خاص لكل لفظة؟ ربنا سبحانه وتعالى يريد إن إحنا نتدبر في هذا المعنى. قال: فنهى عن اتباع خطواته واتباع أمره بالاقتضاء والاتباع، وأخبر أنه يأمر بالفحشاء والمنكر والسوء والقول على الله بلا علم. وقال فيها: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. دي في سورة البقرة أيضا. يبقى الله إيه؟ ذكر أن الشيطان يعد، يعني بيدي وعود. الوعود دايما دايما النصاب محتاج طماع، دي قاعدة. هيقول لك تعالى بس أشغل لك فلوسك، وتعالى ده أنا خطير، ده أنا بعمل مشروع استثماري، ده نصاب. عشان يعمل إيه؟ مين اللي هيروح معاه؟ لازم الطماع، لازم أنت تطمع، لازم يبقى فيه وعود كاذبة، ولازم يبقى فيه مساحات من مساحات الايه الوعود الشديد الكثيره عشان انت تقع. ربنا بيقول: الشيطان يعدكم الفقر، يعني في الطاعه. يعني الشيطان بيقول لك انت لو اطعت ربنا وانفقت، لو بذلت من وقتك، لو بذلت من مالك، لو بذلت من جهدك، لو بذلت من جاهك، لو بذلت من ما اعطاك الله سبحانه وتعالى، هتفتقر، هتبقى ضعيف، هتبقى ضعيف في الدنيا، هتبقى مذلول، الناس هتديك على قفاك. لو اتعاملت بالدين الناس هتفرمك. اوعى تتعامل بالدين. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. يقولوا ويأمركم بالفحشاء امتى الامر هنا يا جماعة؟ الامر ده ان واحد تسلط على واحد فاصبح يأمره. امتى الشيطان يتسلط عليك؟ هتجد ان اللفظ الاشهر مع الفحشاء الامر. مش معنى الفحشاء اللي فيها الامر، لان الفحشاء مسألة تحبها النفس، فلو دخل منها الإنسان على طول هو داخل في طريق الشيطان، هو فيه ليه قاعد على كرسي العرش في آخره. أنت أصبحت مدمن له. قال: فالشيطان يعد الفقر ويأمر بالفحشاء والمنكر والسوء، والله يعد المغفرة والفضل. يعني ربنا وعدك إنك لو أطعت الله وعصيت ربنا يغفر لك، ولو قطعت الله ربنا يفضل عليك ويرزقك من حيث لا تحتسب، ولو توكلت على الله وايقنت به ربنا يفتح لك ابواب الفضل. والشيطان بيقول لك لو انت قطعت ربنا واجتهدت في طاعة الله هتفتقر. هتصدق مين؟ الشيطان هيدخل من حاجة انت بتحبها، ليه؟ ليه؟ فيها لذة، الفاحشة. والله سبحانه وتعالى يعد بالمغفرة والفضل ويأمر بالعدل والإحسان. يبقى الشيطان بيأمر بالسوء والفحشاء والمنكر وأن تقول على الله ما لا تعلم. دي أربع إيه؟ أربع أشياء ذكرها الله سبحانه وتعالى عن أوامر الشيطان. والله يأمر بالعدل والإحسان. عكس العدل الظلم، وعكس الإحسان التفريط. يعني إنك أنت تبقى عايش مساحة من مساحات الإيه؟ عدم الإحسان. إنك أنت تبقى مقصر. الإحسان إنك تستوفي، إنك تحسن في عملك، أن تحسن في عبادتك، أن تحسن في درسك، أن تحسن في مذاكرتك. إنك أنت كتب الله على ابن آدم الإحسان في كل شيء. لو هتشيل الكوباية من مكانها شيلها بإحسان. إذا قتلتم، لو هتذبح عجل ولا هتذبح فرخة، افعل هذا بإحسان. إذا قتلتم، يعني لو أنت هتذبح لله في النحر، ما تقولش بقى يا عم هي هتذبح هتفرق معاها إيه. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. قال له يعني حتى هيذبح البقرة، قال له خلي البقرة تبقى مرتاحة. ما في إحسان في الذبح. ولما تيجي تذبح ما تذبحش بسكين تلم، إنما اجتهد إن أنت يبقى شفرة محدودة، يعني شفرة سريعة لا تؤذي. معناك قاعد تقتل، هتذبح البقره، تتاكل البقره خلقت لهذا. يعني عشان ما حدش بس يقول لك جمعيه قتل الحيوان، يعني البقره بيتعمل ايه غير انه بيتاكل؟ يعني والله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يبقى الشيطان يامر بالفحشاء والمنكر والسوء، والله ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وقال تعالى عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهوا عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال عن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يبقى ذكر أن هذه الأمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، والشيطان يأمر بالفحشاء والسوء والمنكر، وفي آيتين، آية النور وآية الإيه؟ وآية البقرة، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والشيطان ينهى عن العدل. وذكر مثل ذلك في مواضع كثيرة، فتارة يخص اسم المنكر بالنهي، وتارة يكون بالفحشاء. يعني أحيانا ينهى عن المنكر، وأحيانا ينهى عن المنكر والفحشاء، أحيانا يأمر بالمنكر، وأحيانا يأمر بالمنكر وليه؟ لا تتبع خطوات الشيطان، فأنا يأمر بليه؟ بالفحشاء والمنكر. والله سبحانه وتعالى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وكذلك المعروف، أحيانا يأمرهم بالمعروف، وأحيانا يأمرهم بإيه؟ لا خير في كثير من نجوم الأمانة وصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فذكر المعروف وذكر الصدقة وذكر الإصلاح بين الناس. طب الإصلاح بين الناس والصدقة هي من الأمر بالمعروف. فقوله هو عايز شيخ الإسلام عايز يشير إلى معنى إن الألفاظ لما تتغير المعاني تتغير، ولما توضع بجانب بعضها البعض يبقى هنا في كل لفظ له إيه؟ له معنى خاص به. وذلك لأن الأسماء قد يكون عمومها وخصوصها بحسب الإفراد والتركيب، كلفظ الفقير والمسكين، فإن أحدهما إذا أفرد، لو قلنا مثلا الفقير والفقراء والمساكين، لما نقول فقراء يبقى فقراء ومساكين، يعني لفظ فقراء يعم لفظ الفقراء والمساكين، لفظ المساكين يعم لفظ المساكين والفقراء، إنما صدقات الفقراء والمساكين يبقى في فرق بينهم. لفظ الإسلام ولفظ الإيمان، لو قلنا لفظ الإيمان يعم الإيمان والإسلام، لو قلنا لفظ الإسلام يعم الإسلام والإيمان، لما نقول الإسلام والإيمان يبقى في اختلاف بينهم. يقولوا في ألفاظ إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، يعني لما تفرقهم كل واحد لفظه لوحده مفردا يجمع المعنيين بتاعت اللفظين اللي المذكورين، زي الفقير كده، لما تقول فقير يبقى انت مش تقصد الفقير اللي هو في معنى خاص ومعنى دقيق يفرق به عن المسكين، انما الفقير يعني ايه؟ فقير ومسكين. لما تحط الفقير جنب المساكين يبقى الفقير هنا له معنى ايه؟ معنى خاص. فالمنكر يعم المنكر والفحشاء والبغي والسوء اذا افرد. طيب لما نحط الفحشاء والمنكر يبقى في معنى خاص بالفحشاء مختلف عن المنكر. فإن أحدهما إذا أفرد كان عاما لما يدلان عليه عند الاقتران بخلاف اقترانهما، فإنه يكون معنى كل منهما ليس هو معنى الآخر بل أخص من معناه عند الإفراد. لو اتحطوا جنب بعض اقترنوا يبقى كل معنى له إيه؟ كل لفظة لها معنى خاص مختلف عن مساحة الإفراد، زي الفقراء والمساكين، زي الإسلام والإيمان، زي صراط المستقيم والدين. يعني في ألفاظ كثيرة في الشرع إذا 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 اجتمعت، يعني إذا اتحطت في جملة واحدة هذا وهذا يبقى كل لفظة لها معنى خاص. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هل كده ده تكرار يعني تأكيد؟ لا، إنما العطف هنا يقتضي المغايرة، يعني الفقراء غير هنا المساكين. لكن لما نقول أعطيت صدقة للفقراء، هل هنا بحدد معنى أصل الفقير الذي لا قوت له والمسكين الذي عنده قوت لكنه لا يكفي؟ لا، مش هقول ده. يعني فواحد ما عندوش فلوس خالص وفواحد عنده فلوس، هو مثلا محتاج 10,000 جنيه بيبقى 9,000، فهو كده ده راجل بالنسبة للشرع اسمه ايه؟ مسكين. بس هو بيبقى 9,000، ايوه بس هو مش مكفين وهو بيحتاج 10، فيبقى الراجل ده اسمه ايه؟ مسكين. لما يقول هو ده فقير لما نقول ده فقير في العموم فقير في العموم كده، لكن لما نيجي نقول او ده هل نقول على الفقير مسكين او المسكين فقير، لو افرد اللفظ يبقى الاثنين شكل واحد، لكن لو حطيتهم جنب بعض هقول هذا رجل مسكين وليس فقير. ليه؟ في واحد ما عندوش خالص، في ناس معتقدة ان الزكاة ما بتخرجش للفقراء بس، يعني بالنسبة له لو ما لقاش الراجل بيكح تراب هو ومراته وعياله وعندهم سرطان والتانية متطلقة والتالتة ما بتاعي، يقول لك لا لا ده عندهم، ده دخلت البيت لقيت عندهم لمبة، هو انت عايزهم يعيشوا في الظلام الدامس يعني؟ يقول لك لا لا ده ناس، دي الناس ما ينفعش ده فلوس. ليه يا عم؟ ده انا دخلت البيت لقيت عندهم غسالة. قال له هو المفروض ان هو لما يكون يعني راجل حاله رقيق ما يكونش عنده غسالة؟ فاحيانا بعض الناس يقول عندها معايير مختلة شوية، هو لم يذاكر الزكاة، لا يجد الاشياء اللي هي الاحتياجات الاصيلة اللي هي الطعام والشراب والسكن، وبعض الفقهاء قال والخادم، وبعض الفقهاء قال والدبة. ده بالنسبة لهم ده الاحتياجات الاصيلة للانسان عشان يعيش. في زماننا الحديث هتقول طعام وشراب وسكن، يعني مش لازم كله يكب ده، بل في مواصلات عامه وفي ميكروباصات وفي، يعني مش لازم كله يبقى معاه عربيه، لكن هو الطعام والشراب والسكن اساسي. فاللي ما عندوش سكن، ما عندوش شقه تمليك، ما عندوش حاجه يسكن فيها اساسيه، ده مسكين عند في الشارع. غالب الشعب هتلاقيه مساكين كده، صح؟
يعني كده اصلا غالب الشعب المصري كده، غالب الشعب المصري للاسف كده بالظبط كده
الحقيقه. طيب في حد للفقر العالمي كم دولار في اليوم؟ ممكن ترجعوا لنا.
معظم الناس دولار.
احنا دلوقتي مش بنتكلم في الزكاه يا جماعه، وان كانت الزكاه مهمه يعني، لكن خلينا بس نتكلم في ايه، اللفظ العام، انه احيانا يفرد اللفظ فيقصد به ايه معنى عام، واحيانا يقترن اللفظ بشيء، مثلا الذين امنوا وعملوا الصالحات، اذا اقترن الايمان بالعمل الصالح يبقى هنا المقصود بالايمان القلبي، إذا أفرد الإيمان يبقى مقصود به قول وعمل واعتقاد. يعني أقول لفظ الإيمان إذا أطلق معناه أنه إيه؟ قول وعمل واعتقاد. كيف تؤمن؟ قول وعمل واعتقاد، مش بما تؤمن. يعني كيف تؤمن غير بما تؤمن؟ كيف تؤمن؟ يعني قول وعمل واعتقاد. بما تؤمن؟ أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وكذا خشية. كيف تؤمن بالله؟ قول وعمل واعتقاد. كيف تؤمن بالملائكة؟ قول وعمل واعتقاد. كيف تؤمن بالكتب؟ قول وعمل واعتقاد. كيف تؤمن باليوم الآخر؟ قول وعمل واعتقاد. كيف تؤمن غير بما إيه؟ تؤمن. طب لو قرن الإيمان بشيء، آمنوا واتقوا، آمنوا وعملوا الصالحات، هنا إذا قرن الإيمان بشيء آخر يبقى لفظ الإيمان هنا مقصود بإيه؟ مش القول العام في معنى الإيمان اللي هو قول وعمل واعتقاد، ده مقصود بإيه؟ الإيمان القلبي. فهنا هو عايز يذكر أن الفحشاء والمنكر لهم معنى مغاير. فإذا أفرد كان عاما فإن أحدهما إذا أفرد كان عاما لما يدلان عليه عند الاقتران بخلاف اقترانهم. وصلت كده؟ واضحة؟ فإنه يكون معنى كل منهما ليس هو معنى الآخر، بل أخص من معناه عند الإفراد. يبقى كل معنى لو وضعوا بجانب بعضهم البعض في اقتران في جملة واحدة، يبقى كل كلمة الفحشاء والمنكر، المنكر والفحشاء، السوء والفحشاء، يبقى كل لفظة هنا بقى لها معنى إيه مختلف. وأيضا فقد يعطف على الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التخصيص، إنه أحيانا إيه يذكر معنى عام وبعد كده إيه يخصص بمعنى إيه خاص، وكأنه يريد أن يهتم بهذا المعنى. ثم قد قيل إن ذلك المخصص يكون مذكورا بالمعنى العام والخاص، فإذا عرف هذا فاسم المنكر. وكده دي جزء في اللغة يعني، يقول بقى إذا عرف هذا فاسم المنكر يعم كل ما كرهه الله ونهى عنه وهو المبغض. يعني منكر يعني شيء تنكره القلوب، شيء يكرهه الله يبغضه الله. يبقى المنكر هو المنكر في الشرع، يعني الشيء الذي يكرهه الله سبحانه وتعالى والذي يكرهه أهل الإيمان. طب الفحشاء تحبها القلوب. واسم المعروف يعني ايه معروف؟ المعروف الخير، الشيء الذي عرف بالخير عند الله. ولا المعروف في المجتمع؟ المعروف في المجتمع اسمه العرف، تعرف عليه الناس، عرفنا كده، سلو بلدنا كده، بنمشيها كده، طريقتنا كده، عاداتنا كده، تقاليدنا كده، ده اسمه عرف، عادات. ويؤخذ بالعرف في الشرع، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وأحيانا كثيرة في يؤخذ بالأعراف، وفي قاعدة في الأصول يسموها العادة محكمة، يعني عادات البشر. لا، أتى الشرع بتغيير عادات وبالسكوت عن عادات وبالنهي عن عادات. في حاجات كانت عادات عند الناس والشرع أقرها وجعلها شرع. مثلا الناس بتتجوز على مهر بالمعروف، يعني الناس بتتجوز في حدود قد ايه؟ واسم المعروف هنا، هل هنا المعروف معناه العرف؟ لا، هنا المعروف هو ايه؟ هو ما عرف في السماء بالخير. واسم المعروف يعم كل ما يحبه الله ويرضاه ويأمر به. فحيث أفرد بالذكر فإنهما يعمان. لو قلنا أمر بالمعروف، يعني أمر بالمعروف يعني أمر بكل خير أمر الله به، يعني أنهى عن المنكر، يعني أنهى عن كل مبغض مكروه في السماء، أنهى عن كل المحرمات، ده اسمه نهي عن إيه؟ عن المنكر. طب لو في حاجة إحنا مش عارفين إذا كانت معروفة على منكر ينفع أنكر عليها؟ لو حاجة مختلف فيها ده منكر؟ يقول له هو انت عارف بس يعني ايه منكر؟ يقول لك انا جاي انا عن منكر. تقول له هو انت عارف يعني ايه منكر؟ انت محتاج بس تحرر لفظ الايه؟ المنكر، عشان تعرف ان ده منكر. ولو انت عارف ان هو منكر، عارف منين ان هو منكر؟ قال فحيث افرد بالذكر اللي هو المعروف والمنكر فانهما يعمان كل محبوب في الدين وكل مكروه. طب اذا قرن المنكر بلفظ ثاني بالفحشاء، قال يا الذي يتبع خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. هل هنا المنكر هو اللفظ العام ولا هنا المعنى في معنى خاص من المنكر؟ قال وإذا وكرن المنكر بالفحشاء فإن الفحشاء مبناها على المحبة والشهوة، والمنكر الذي تنكره القلوب. وقد يظن أن ما في الفاحشة من المحبة القلبية يخرج عن الدخول في المنكر. يعني يقولوا الفحشاء دي حاجة الناس بتتلذذ بيها، ففيها لذة، فيها حب، فيها شهوة تشتهيها النفس، فيها إرادة، حاجة أنت بتحبها، فيها لذة. اليوم خمر ونساء وغدا نتبع الدين الجديد. هو يريد هذا، هو يحب ويشتهي هذا. فالفحشاء الزنا، الكلام في الزنا، حب الزنا، حب الكلام في الزنا، حب السماع الزنا، حب رؤية الزنا، هذه تشتهيها النفوس، والله ينهى عن هذا والشيطان يأمر بهذا. فبيقول طيب لو احنا قلنا ان المنكر تنكره القلوب والفحشاء، يعني القلوب تنكر الظلم، فالظلم منكر. انت لو شفت واحد بيضرب طفل صغير وبيقتله هذا ده منكر. قال لقد جئت شيئا نكرا، حتى لو كان طفل من اعدائك. لو شفت واحد بيسرق حاجه مش هتبرر له، هتسقف له، هتقول ايه؟ ده حرامي. فقد يظن ان المنكر تنكره القلوب والفحشاء تحبها القلوب، فالفحشاء غير المنكر. يعني ده حاجة بتحبها القلوب ودي حاجة بتايه؟ تنكرها القلوب بالفطرة البشرية ثم بالشرع والعقل. وإن كانت مما تنكرها القلوب فإنها تشتهيها النفوس. والمنكر قد يقال إنه أعم من الفحشاء، وقد يقال خصت لقوة المقتضي لما فيها من الشهوة. نقول الشيطان يأمر بالفحشاء والإيه؟ والمنكر. يقول طب ما الفحشاء منكر، فليس كل منكر فحشاء، ولكن الفحشاء كل فحشاء منكر. قالوا طب هو ليه ذكر الفحشاء والمنكر؟ قال لك لان الشيطان بيدخل من الفحشاء، التي تشتهيها الايه؟ النفوس. يبقى الشيطان يخش منين؟ من الجزء اللي انت فاتح له الباب فيه. انت فاتح الباب فين؟ في الحاجه اللي انت بتحبها، تجدها، تشتهيها. وقد يقال قصد بالمنكر ما ينكر مطلقا، والفحشاء لكونها تشتهى وتحب، وكذلك البغي قرن بها. الله ينهى عن الفحشاء والمنكر وليه؟ والبغي، لانه ابعد عن محبه النفوس. ولهذا كان جنس عذاب صاحبه اعظم من جنس عذاب صاحب الفحشاء. يعني الظلم الله يبغض الفحشاء والمنكر، الله ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الفحشاء تحبها النفوس، تؤدي الى تسلط الشيطان فيرتكب المنكرات. المنكرات ممكن تكون منكرات في السماء، لكنها ليس فيها تعلق بحقوق الآخرين. إذا تعدى الإنسان وتعلق المنكر بحقوق الآخرين باسمه بغي، ظلم. والله يبغض الظلم، قال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظلم. من أبغض المعاصي عند الله الظلم، بل إن الله سمى الشرك ظلم، إن الشرك لظلم عظيم. لأن الظلم هو منع الحقوق، وحق الله أن يعبد. والظلم هو تعطيل المقصد الرئيسي من خلق الإنسان وبعث الرسالة، العدل. لذلك لما يقولوا هو لماذا يقتل من ارتد؟ قالوا لأنه ظلم. وتعطيل المقصد من خلق الإنسان وبعث الرسالة هو أعظم المفاسد. طبعا هذا ليس للأفراد، إنما ليه؟ لمن يحكم بالشرع، لمن يتضاه الناس أن يحكمهم بالشرع. وقد يقال قصد بالمنكر ما ينكر مطلقا، والفحشاء لكونها تشتهى وتحب. يقول أن جنس عذاب صاحب البغي أعظم من جنس عذاب صاحب الفحشاء. ليه بقى؟ بيقولوا لأن منشأه من قوة الغضب، والفحشاء منشأها من قوة الشهوة. أنت عندك حاجتين جوه النفس البشرية ممكن يضيعوه، قوة الغضب وقوة الشهوة. تغضب غضب يعميك إنك ترى، قوة القوة الغضبية دي قوة يعني ممكن تجعل الإنسان يعني يعند ويتجبر، واستفتحه وخاب كل جبار عنيد من قوة الغضب. كما أن الفحشاء منشأها من قوة الشهوة، ولكل من النفوس لذة بحصول مطلوبها. فالفواحش والبغي مكونان بالمنكر. وأما الإشراك والقول على الله بلا علم فإنه منكر محض، ليس في النفوس ميل إليهما، بل إنهما يكونان عن عناد وظلم، فهما منكر وظلم محض بالفطرة. هذه الخصال، الفحشاء والمنكر والسوء، وأن تقول ما لا تعلمون، فساد في القوة العلمية والعملية. الإنسان عنده قوتين، عارف ومش عايز أعمل، عارف أو مش عارف. وبعد ما عرفت أو ما عرفتش هتعمل ولا مش هتعمل. في واحد بيعمل منكرات، يعني أحيانا تلاقي واحد مدخن، كمله على العلبة، التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة، وهو يا عيني عافانا الله وإياكم أصبح مدمن محتاج مش قادر يبطلها. اللي صنعها بيقول له أنا هقتلك بيها، هو يروح الراجل يدفع فلوس عشان يجيبها عشان يقتلوا بيها. كتبوا له ده بتسبب سرطان، ده بتتعب الرئه، ده بتعمل تصلب في الشرايين، ده بتتعب القلب، وهو رايح يشتريها عادي جدا. ويشتغل طول النهار ويجيب فلوس، وتلاقي بيته محتاج اكل ويروح يشتري بيه، بدل ما يشتري اكل للبيت، بدل ما يشتري كراسي للعيال، وبدل ما يدفع مع عليه مثلا من ايجار البيت يروح يجيب سجاير. تملكته. هل الراجل ده مشكلته انه مش عارف؟ هو عارف، بس هو ما عندوش إرادة ولا قوة إنه ينفذ. يعني الحل إن أنا أقول له إن السجاير مضرة، هو عارف إنها مضرة وممكن تشرحها له تذكره، يعني الذكرى تنفع يعني، لكن هو محتاج نوع تاني من العلوم، النوع من العلوم يجعله يعمل. محتاج جنة ونار، محتاج دافع، لأنه مش دايما إنك أنت بتوضح الحكم للإنسان حتى يتعظ، إنما أحيانا بيبقى عارف الحكم لكنه ما عندوش قوة عملية. فالإنسان يحتاج إلى قوة علمية، والقوة العلمية اللي محتاجة مين؟ اللي عنده مكنة شغالة، اللي عنده أعمال. يعني أكتر ناس بتعمل بالدين مين؟ الناس المحبة للدين اللي بتصلي في الجوامع وبتقرأ القرآن وبتذاكر، أول ما يعرف حاجة يقول لك أيوه تمام، هو عنده قوة، عنده تروس شغالة، فلما بتجيله المعلومة ينفذ. وأكتر ناس محتاجة للقوة العملية مين؟ الناس اللي عندها علوم ما بتنفذهاش. فده محتاج إيه؟ قوم يا ابني اشتغل. عنده استعداد يكلمنا طول الليل عن أهمية الأمانة. شوف شغله بقى، فيش بيوبع جنيه أمانة. ممكن يكلمك فترات طويلة عن أشياء معينة، لكن هو حقيقة لا يعمل بها، ليس عن مساحة مساحات أن النفس البشرية تخطئ، إنما هو بقى الأصل بتاعه كده، إنه بقى دينه كلام. نعوذ بالله أن يكون من هؤلاء، يعني أن يكون ديننا كلام. يقول في هذه الخصال اللي هي الفحشاء والمنكر والبغي تفسد القوة البشرية التي بها ينجو الإنسان من عذاب الله، اللي هي قوة إيه؟ قوة العلمية والعملية. يبقى الفحشاء بتفسد القوة العلمية، خلي عقله تايه، وتفسد القوة العملية تخليه ضايع. المنكر والمنكرات تفسد القوة العلمية، تخلي الإنسان ينسى. قال شكوت إلى وكيع سوى حفظي فدلني على ترك المعاصي وأخبرني أن العلم نور ونور الله لا يهدى لا يعصي. والمنكر يفسد القوة العملية، يقول لك أنا حاسس أن أنا منافق، مش عارف أعمل. البغي الظلم يفسد القوة العلمية، لأنك أنت بتحلل لنفسك الظلم. يعني كلما تلاقي واحد بيظلم وتقول له، يقول لك صراحة أنا ظالم، إنما غالب ما استعمل إيه؟ يظلم ويحور ويلفها عشان يبقى هو إيه؟ صاحب الحق. فيفسد الظلم القوة العلمية، ويفسد الظلم القوة العملية. والقول على الله بلا علم يفسد القوة العلمية والعملية. قال في هذه الخصال، هذه الخصال اللي هي الفحشاء والمنكر والبغي والقول على الله بغير علم، هذه الأشياء التي يأمر بها الشيطان حقيقة، أن الهدف من الأفعال اللي يفعلها الإنسان لهذه باتباع خطوات الشيطان، الهدف منها هو إيه؟ هو إفساد قوة الإنسان. تخيل إنك داخل مع عدوك وأنت ما عادش عندك سلاح. دخلت مع عدوك وأنت ما عادش عندك قوة، لا علمية ولا عملية، لا أنت فاهم، ولو فاهم مش عارف تعمل ايه. داخل حرب وانت ما عندكش ولا مساحه من مساحات الفهم والادراك، لا لنفسك ولا لعدوك. فالشيطان يريد ان يفسد عليك. هنا شيخ الاسلام يشير الى معنى مهم، انه الفحشاء والمنكر التي يأمر بها الشيطان الهدف منها الرئيسي هو ايه؟ هو افساد آلة الانسان التي بها يستطيع التعرف على الله. بقى الإنسان مسخ، والعياذ بالله، نعوذ بالله من المسخ. فتلاقي شباب ولا شباب، قوة ولا قوة، مشهد ولا مشهد، مناظر ولا يعني ولا مضامين. قال والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يبقى الصلاة بتزود القوة العلمية ولا إيه؟ والعملية. والفحشاء والمنكر تفسد القوة العلمية والعملية. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، سواء كان الضمير عائدا إلى الشيطان أو إلى من يتبع خطوات الشيطان. يعني مين اللي بيأمر بالفحشاء والمنكر؟ ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر. مين اللي بيأمر بالفحشاء والمنكر؟ من يتبع ولا الشيطان؟ قولين موجودين يعني. فإن من أتى بالفحشاء والمنكر فإن كان الشيطان أمره فهو متبعه مطيعا عابدا له، وإن كان الآتي هو الآمر فالأمر بالفعل أبلغ من فعله، فمن أمر بها غيره رضيها لنفسه. ومن الفحشاء والمنكر استماع العبد للمزامير، للموسيقى، مزامير الشيطان. والمغني هو مؤذنه، يعني مؤذن الشيطان الذي يدعو إلى طاعته، فإن الغناء رقية الزنا. وكذلك من اتباع خطوات الشيطان القول على الله بلا علم. قال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. كل إن الله يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. ربنا ذكر في سورة الأعراف إنه، وده ذكرناه في مقدمة الأعراف، إنه كان المعركة الرئيسية في سورة الأعراف إن هم يريدون أن يقولوا أن كفار قريش يعني أن الأصل في الإنسان أنه كان كافرا. عارف يقول لك أنا مش عايز ألبس حجاب، أنا أصلا ربنا خلاني من غير حجاب. فكانوا يطوفون بالكعبة عرايا ويقول لك هو ربنا خلقكم وأخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أنتوا اخترعتوا لنا حجاب اللي جبتوه منين ده؟ يرتكبون الفحشة في الكعبة والست تقول له لها ازاي تطوفي عريانة؟ كيف تطوفي عريانة بالكعبة بالبيت؟ تقول لك والله انا لا احل ان ينظر الي رجال، انا مش مسامحة لو حد نظر لي، انا قلت لك انا مش مسامحة. مش مسامحة. واذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها ابانا والله امرنا بها قل ان الله لا يأمر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون. فهنا ذكر ان من اتباع خطوات الشيطان القول على الله بلا علم. لذلك كانت من المواضيع الرئيسية في سورة الأعراف أن الأصل في الإنسان أنه على التوحيد من أول وفطرة، وأنه على أن أصل التوحيد. لذلك ذكر قصة آدم وقصة إبليس أنه أصل الإنسان كان على، كان آدم نبي مكلم معلم. هنا بقى الشيخ الإسلام بيتكلم عن الفحشاء، بيقول إن الفحشاء، إن الفحشاء بتفسد الإنسان. قال: وهذا حال أهل البدع والفجور، وكثير ممن يستحل مؤاخاة النساء والمودين. يقول لك أنا مصاحب فلانة، تقول له أنت مصاحب فلانة ليه؟ يقول لك يا عم والله دي صحبية، بس صحبية بريئة. تقول له صحبية بريئة إزاي يعني؟ ما هو راجل ذكر وأنثى، وطبيعة الرجل أن يميل إلى الأنثى، وطبيعة الأنثى أن تميل إلى الرجل، إلا إذا أنت عندك مشكلة في المسألة دي. لكن وطبيعة الإنسان أن الرجل يعني فيه فطرة أن الرجل يميل إلى الأنثى، يشتهي الأنثى والأنثى تشتهي الرجل. هذا ليس أمر خارج عن 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 نطاق الطبيعي، وإلا فطر إلى العالم أن الرجال يتزوجون النساء. ولولا هذا لما استمر الناس البشري أصلا. فتلاقي يقول لك إيه أصلا أنا يعني مش صراحة مفيش بيني وبينها حاجة غير الصحبية فقط، متخذي أخدام ومتخذاتي أخدام. وكثير من يستحل مؤاخاة النساء والمردان. لا واحد مصاحب عيل صغير ويفعل، والعياذ بالله، افعال قوم لوط. لذلك انت مهم جدا لما تكون شغال مع اطفال، سواء مدرب سواء معلم سواء محفظ، اجعل بينك وبين الاطفال مسافه، مسافه في الجلوس ومسافه في الكلام، وما فيش تلامس، ده يؤدي الى فواحش. قال: وهذا حال أهل البدع والفجور، وكثير من يستحل مؤاخاة النساء والمردان، ويحذرون في سماع الغناء ودعوى محبة صورهم لله، وغير ذلك مما فتن به كثير من الناس فصاروا ضالين مضلين. ثم إنه سبحانه وتعالى نهى المظلوم بالقذف أن يمنع ما ينبغي له فعله من الإحسان. الآية بتقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لتتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هنا هيذكر قاعدة جميلة قوي خلينا نتعامل بها في الحياة، قاعدة مفيدة جدا في العلاقات، في كل علاقاتك في الحياة. وخلينا ننهي بيها، إن ربنا سبحانه وتعالى بعد ما ذكر لا تتبعوا خطوات الشيطان قال إيه؟ قال لأبو بكر الصديق، وده كان آخر مشهد في مشاهد الإفك، إن سيدنا أبو بكر الصديق بلغه أن مصطح بن أساسة وهو رجل كان قريب للصديق وكان ينفق أبو بكر الصديق عليه، يعني واحد قريب وأبو بكر صاحب فضل عليه وأبو بكر يعتبر خاله وأبو بكر بيديله فلوس كل شهر وبيجتهد في الإحسان إليه، بلغه أن مصطح خاض في عرض عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. واحد أنت تنفق عليه وقريبك، يعني أكتر واحد أنت متوقع أنه يكون فين؟ في ظهرك، وتفاجأ أنه هو بيتكلم في عرضك. فأبو بكر الصديق قرر أنه يمنع. أبو بكر الصديق لا شتمه ولا خاض في عرضه ولا عاتبه، كل اللي حصل هو ليه؟ انا همنع الانفاق الذي انفقه عليه. فربنا سبحانه وتعالى قال الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر، وهذا منكر لا يحبه الله. ايه اللي منكر لا يحبه الله؟ ان يمنع الصديق خيره عن هذا الذي خاض في عرضه. هنا كأن ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا كيف ان الشيطان يعادينا، وكيف أن مدخل الشيطان للنفس البشرية من ناحيتين، من ناحية الفحشاء بتحبها تشتهيها، والناحية التانية ناحية الحقوق، إن أنت ليك حق واتظلمت فيه، يا ترى تمنع الحق الذي للناس ولا لأ؟ وقع تحت درسك، أنت ليك حق وهو ظلمك وجحدك في هذا الحق، ثم هو له حق عليك، يا ترى هتمنع الحق له اللي له ولا لا؟ انت تشتهي ان تنتقم وتتشفى لنفسك بقوه غضبيه، عشان هيدخلك بقى في المكان ده، هيدخلك في الفحشاء وهيدخلك فين؟ في العدل، العدل انك تؤدي الحقوق. طب بس انا مظلوم. ايوه سال الله ان انت مظلوم، قول له يا رب انا مظلوم وانتقم لي منه، لكن انت هتمنع حقه؟ قال سبحانه وتعالى نهى المظلوم بالقذف اللي هو أبو بكر الصديق أن يمنع ما ينبغي له فعله من الإحسان. يا أبو بكر الصديق مظلوم، ليه مظلوم؟ لأن الرجل خاض في عرضه اللي هو عرض النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح الصديق مظلوم هنا بالقذف. ثم هذا الذي هو ظلمه أبو بكر الصديق بيحسن إليه، هل الإحسان ده واجب ولا مستحب؟ مستحب، ولكنه أصبح بالاستمرار وكأن الرجل أصبح معتمد فيه عليه. فنهى المظلوم بالقذف أن يمنع ما ينبغي له فعل من الإحسان إلى ذوي قربات المساكين وأهل التوبة، ولا يأتي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وأمره بالعفو والصفح. احنا قلنا العفو انك تعفو عمن ظلمك مع القدرة، والصفح انك تقابله بصفحة وجه مشرقة، يعني ما تقابلوش وانت ثاني عطفك، ما تقابلوش وانت مصعر خدك، ما تقابلوش وانت تنظر له شذا يا مذا، انما تقابله ايه؟ بصفحة وجه مبتسمة. فإنهم كما يحبون أن يغفر الله لهم فليعفوا وليصفحوا وليغفروا. وهذه قاعدة مهمة في العلاقات، خلينا نطلع من المجلس اليوم بهذه القاعدة في العلاقات. بيقول ولا ريب أن صلة الأرحام واجبة، وإيتاء المساكين واجب، وإعانة المهاجرين واجب. صلة الأرحام واجبة، أبو بكر الصديق كان بيصل هنا بالمال ولا بيصل بالاطمئنان؟ كان يصل بالمال، ودي بقت سنة مهجورة، انك تروح تدي الواحد فلوس وتقول له السلام عليكم، خذ هذا السلام عليكم، اسمها صلة بالمال. احنا عندنا صلة الرحم ان احنا ايه نرفع سماعة التليفون نزوره او نكلمه، لكنك انت تاخد مثلا مبلغ مالي مما فتح الله عليك وتروح تحطه في جيب اخوك وتمشي. يقول لك دي صدقة، ما خش صدقة. يا والله ما صدقة، دي صلة رحم. انك تصل والدتك وابنك واخوك وجارك وصاحبك، هنا صلة الارحام بالمال. قال ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة. ان ابو بكر الصديق صاحب فضل وصاحب سعة، ربنا وسع عليه، صاحب فضل في الدين وصاحب سعة في المال. ففضلك في الدين يقتضي انك تتعامل بالفضل، لانك انت راجل اصلا لك فضل في الدين عظيم كبير في الدين. ما انتش راجل اي، ما انتش اي واحد في الدين، ده راجل من السابقين الاولين. واذا لم يحملك الفضل فلتحملك الايه؟ السعة. لو واحد غني وجي واحد طلب منه 100 جنيه هتفرق مع حاجه؟ ولا 1000. لكن الفقير يحسبها 50 مره ليه؟ يقول لك طب انا هديله، طب ما انا اولى، طب ما مراتي اولى، طب ما الولا اولى، طب مصاريف المدرسه، طب مصاريف العيال، طب الاكل، طب هنفطر ازاي، طب هنتغدى ازاي. لكن الغني مش فارق معاه. فربنا سبحانه وتعالى بيقول اذا كنت صاحب سعه في المال، اذا كنت صاحب فضل في الدين، فصل الناس بالمال. قال ولا يأتلي أولو الفضل منكم الساعة أيؤتوا، أنت تأتي إليه، لا هو من يأتي إليك. أيؤتوا للقربى، روح للقريب وزوره. والمساكين الذي عنده من المال ولكنه إيه؟ لا يكفيه. هل يشترط أن القريب يكون مسكين؟ لا، ممكن يكون قريب غني بس أنت تتصله معاه فلوس كتير، ورايح يزور أخوه وأخوه كمان معاه فلوس كتير، أما واخد له تليفون هدية وهو رايح. هو التاني مش محتاج فلوس، لكنها قيمة الهدية، انه آتاه بالمال صلة. والمساكين يبقى ان هو الافضل. لذلك كان شيخ الاسلام اللي كان له رسالة رجح فيها ان الهدية للقريب افضل من صدقة المساكين. ان الهدايا، باب الهدايا اعظم من باب الصدقات، لان الصدقة فيها كفاية للمسكين ورفع للدرجات، لكن الهدية فيها معنى آخر، ومعنى الحب، معنى الود، معنى اكتمال الصف، معنى التآلف على الخير، وهو من أعلى قيم الشرع. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن أبو بكر الصديق يذكر الصديق أن عليه أن يستمر في الإنفاق على مصطح، رغم أن مصطح خاض في عرضه. قال ولا ريب أن صلة الأرحام واجبة. مصطح تاب، وإيتاء المساكين واجب، وإعانة المهاجرين واجب. إعانة المهاجرين يعني إيه؟ قال أن يؤتوا القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. مين المهاجرين دول؟ ده واحد يعان على طاعة الله، واحد عايز يعمل طاعة وترك ماله وأرضه وتجارته والمكان الذي فيه صناعته لأجل أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. ده مهاجر، ده جاي من بلدهم، لا عنده بيت ولا عنده زوجة ولا عنده شغلانة ولا معاه فلوس. طب انت جاي تعمل ايه؟ جاي مهاجر. يعني ايه؟ تركت كل ما 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 ما, ما ورا كل ما كان من الماضي ورائي. تركته ليه؟ تركته عشان ابقى جنب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تركت كل ده عشان المعصية للطاعة، في سبيل الله. هنا ربنا بيقول للصحابة الأغنياء عليكم أن تعينوا هؤلاء. طيب افرض هؤلاء ظلمونا كما فعل مصطح رضي الله عنه قبل توبته بالصديق رضي الله عنه. قال الشيخ الإسلام يقول فلا يجوز ترك ما يجب من الإحسان للإنسان بمجرد ظلمه، وحط تحتها 20 خط. فلا يجوز ترك ما يجب من الإحسان للإنسان بمجرد ظلمه. أحيانا في إحسان واجب وفي إحسان لا يجب، وده بحث تاني ممكن نتكلم فيه شوية، إنه من الإحسان ما هو واجب الإحسان إلى الوالدين واجب، الإحسان في كثير من العبادات واجب. هنا احنا هنفصل في معنى الإحسان. ذلك يقولوا العدل أعلى من الإحسان في مشهد، والإحسان أعلى من العدل في مشهد. فلا يجوز ذلك ما يجب من الإحسان للإنسان بمجرد ظلمه. أب ظلم ابنه في مسألة، زوج ظلمته زوجته في مسألة، زوجة ظلمها زوجها في مسألة، هل تبنى الحقوق؟ تقول لك، تقول لها ليه أنت منعتي نفسك عن الزوج وهو ربنا سبحانه وتعالى تزوجك، ربنا سبحانه وتعالى أمرك بطاعة الزوج؟ فتقول لك والله ده هو إيه، ده هو في موقف فلاني عامل معايا كذا فأنا قمت عاملة كذا. كثير من العقاد دمرت بسبب ضياع هذه القاعدة، أنه لا يجوز ترك ما يجب من الإحسان للإنسان بمجرد ظلمه. في حاجات في ظلم معين وفي معاصي معينة يجوز لك أنك ترد بإيه؟ بنفس جنس المعصية، لكن مش دايما، مش دايما أن مجرد الإنسان يفعل معصية أنك تمنعه حقه، بل الأصل أنك تؤدي الحقوق. في العلاقات الزوجية تجد الزوج يحرم، يقول لك أصل الست ديت ما طاعتنيش وخرجت بره البيت بغير إذني وطلبت الطلاق، فوالله ما صرف على العيال. تقول له علاقة دب ده، والله ما نعطيها صداقها ومماطل في صداقها، ليه علاقة دب ده؟ صداقها ده انت استحليت بيه فرجها ودخلت بيها خلاص الحمد لله وجبت عيال خلاص، صداقها دي استحقته بمجرد الدخول. هي بقى نشزت، هي عندها مشكلة ممكن تعاقبها على قدر ظلمها، طلقها او شوف انت ممكن تحل ازاي. لكن ايه علاقة ان هي ظلمت في مسألة انك انت تمنعها كل الحقوق؟ وكذلك المرأة تمنع نفسها عن زوجها وتمنع حق الزوج وتعامل الزوج معاملة سيئة وترجع الزوج تقول لك ايه اصل في مرة فلانية عمل لي كذا. انت مستغرب، وهو لو عمل ده ايه علاقة ده بالايه؟ بانك تمنعي حقه. والابناء تجد الابن عاقل والدي تقول له يا ابني انت بتعك، يقول لك اصل ابويا بيشرب سجاير وانت مالك؟ اصل انا صراحه ابويا ايه مره وانا صغير ضربني. حتى لو هو ظلمك او ضربك او عادي ممكن يضربك بيأدبك، ده مش ظلم يعني في حاجه. لكن هب ان الاب مثلا او الام قصرت في حق ابنها في مساله، هل ده مسوغ الابن ان هو يمنعهم حقهم؟ لا مش مسوغ. بيقول فلا يجوز ترك ما يجب من الاحسان للانسان بمجرد ظلمه واساءته في عرضه، كما لا يمنع الرجل ميراثه وحقه من الصدقات والفيء بمجرد ذنب الذنوب. واحد له ميراث تقول له انت بتديش ميراث للبنت ليه؟ يقول لك اصل البنت ديت وانا مره ماشي اخ كبير لاسره لما مات ابوه كان هو الموكل بتقسيم الميراث، هو الكبير الاخ الكبير في العيله، فتقول له انت بتديش لاختك ميراثها ليه؟ يقول لك اصل انا صغير شتمتني، اصل جوزها مره كنت معدي وقام قايل لي يا كذا وقام شتمني. تقول له وده حق؟ حتى لو لك حق ده مسوغ انك انت تمنع ميراثها؟ لا يجوز ترك ما يجب من الاحسان للانسان بمجرد ظلمه. إذا وجب عليك الإحسان في أداء الحقوق فلا يجوز أن تمنع هذا الحق لأجل أنك ظلمت في مسألة. في بعض المعاصي فعلا يجوز لك أنك أنت تساوم أو تمنع الحق في بعض المسائل، هذه مسائل مشروطة شرعا، معروفة شرعا، كما لا يمنع رجل ميراثه وحقه من الصدقات والفيء بمجرد ذنب من الذنوب، وقد يمنع من ذلك لبعض الذنوب. هو هنا يرجع تاني إيه يضبطه عشان ما تستفتكرش ان الشرع في كل المسائل قال لك لا، في بعض المسائل ينفع انك انت تمنع الحكم. قال ولا تعضلوهن تذهبوا بعض ما اتيتمهن الا ياتين بفاحشة مبينة. ان احيانا يعضل الرجل المرأة لياخذ بعض حقه، لكن هذه في مسألة معينة، في فاحشة معينة، في ضرر معين هو يزيل هذا الضرر بقدر الاقل من الايه؟ من الضرر يعني بيدفع الضرر بضرر حتى يزال الضرر. وفي الآية دلالة على وجوب الصلة والنفقة وغيرها لذوي الأرحام الذين لا يرثون بفرد ولا تعصيب. يقول له ايه اصل صله الارحام انا عليا صله ارحام اتجاه ابوي. قال له لا اتجاه ابوك واتجاه امك. ان ربنا سبحانه وتعالى قال اولي القربى على مين؟ على مصطح تجاه الصديق. فانه كان ثبت في الصحيح عن عائشه رضي الله عنها ومؤمنين في قصه الافك ان ابا الصديق حلف الا ينفق على مصطح ابن اثاثه وكان احد القائدين في الافك في شان ام من عائشه رضي الله عنها. وكانت ام مصطح بنت خاله ابي بكر يعني هو ابن اخته. فهو كده يرى لو واخد من ناحيه الام هل دي رحم؟ اه دي رحم. وقد جعله الله من ذوي القربى الذين نهى عن ترك ايتائهم والنهي يقتضي التحريم. فاذا لم يجز الحلف على ترك الفعل كان الفعل واجبا لان الحلف على ترك الجائز جائز. هو بيقول ان واقي الصديق حلف الا ياتي مصطح. خلينا نعيد الجمله تاني. والنهي يقتضي التحريم يعني ربنا بيقول ولا ياتي الفضل منكم الساعه يعني ان ابو بكر الصديق محرم عليه ان يمتنع عن ايتاء القربى والمساكين والمجانين في سبيل الله. العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني ليس هناك امر في التشريع خاص بصحابي من الصحابه. ان كل التشريعات كل تشريعات القران عام. انما ممكن يقولوا ايه حادثه عين. حادثة العين ديت لو عندي نص تشريعي عام وفي حادثة معينة حكم فيها بمسألة والحادثة العين أيضا يؤخذ منها تشريع. هنا العبرة في الشرع عموما بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإن كان السبب من ناحية الصديق أو من ناحية مصطح لكنه إيه اللفظ عام. فبيقول والنهي يقتضي التحريم يعني لا ليس لك أن تترك ما يجب من الإحسان للإنسان بمجرد ظلمه. تاني لا يجب النهي هنا يقتضي ليه التحريم. فإذا لم يجز الحلف على ترك الفعل كان الفعل واجب. إن ربنا نهى الصديق أو وقت الصديق حلف هل إبرار قسم الصديق أليس بواجب؟ ولا لو واحد يحلف وما يوفيش صح كده؟ فإذا لم يجز الله سبحانه وتعالى للصديق أن يمدي حلفه وقسمه وأن يبرر قسمه هكذا هذا مقتضى أن ما فعله أو أن الأمر يقتضي الوجوب. فاهمين؟ لأن الحلف على ترك الجائز جائز. في أشياء لا تشرع في الابتداء وتشرع في الاستدامة. يعني تتوجب بالبدء ولا تتوجب من قبل البدء. زي الحج مثلا. انت ليك انك تحج او ما تحجش. بس اذا دخلت في الحج ما فيهاش تطلع منه. هيبقى عليك حج السنه الجايه. زي الجهاد. ليك انك تجاهد او ما تجاهدش. بس بدات في الجهاد ما فيهاش تولي الادبار. ما ينفعش تطلع تجري. ففي اشياء بتتوجب بالبدء بيها. واحد بيشتغل في الدعوه. ليك انك تشتغل ما تشتغلش. اشتغلت وتعلقت ذمتك بدعوه الناس وبتعليم الناس. ما عادش لك انك انت تخرج بمزاجك. قال واصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم. انت ليك انك تدخل وما تدخلش بس ما دام دخلت ما عادش ينفع تطلع بقى. انه تعلقت ذمتك بايه؟ بامر شرعي. انت ليك في الاول انك انت تدخل او ما تخرج. لكن ما دام تعلقت ذمتك بالامر الشرعي هنا ايه؟ يعني انت ليك انك تتجوز او ما تتجوزش بس ما دام تزوجت فاصبح واجب عليك انك انت ايه تتحمل مسؤوليه الزواج. لكن والله انا متجوز بس انا زمان قبل الجواز ما كنتش بحب انفق على حد فانا كده ايه مش هتجوز مش هنفق على زوجتي. تقول لا 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 طب انا اتجوزت واجب عليك انك انت ده ايه تنفق. تقول لك والله انا كنت زمان حر. ايوه كنت زمان حر قبل ما تتجوز لكن بما انك تزوجتي فاصبح واجب عليك انك انت تضيعي ايه تضيعي الزوج. في مساحب بقى سبب الوجوب المعين هتجد اقوال. يعني في مساحه ليه مصطح بالذات وابو بكر بالذات اللي وجب عليه الانفاق. طب ما ممكن عمر ينفق او عثمان ينفق. اشمعنى ده؟ ده ممكن تجد فيه مساحات. ان انت بتتكلم هنا على قضيه عينيه. لكن عموما هل هذا كان واجب على الصديق؟ ليه؟ عنده مال وجبت فيه الزكاه. هو هيبحث عن مين؟ هيبحث عن اولى الناس بالزكاه. عنده مال وفيه سعة وكان عليه في هذا المال صدقات. يبحث عن مين؟ عن أولى الناس بالصدقات. في حق الصديق أن أولى الناس بالصدقات أولي القربة. فيبقى أصبح عنده قائمة صدقات. أصبح هناك رجل أصبح هو واجب عليه أن ينفق عليه. ربما لعلاقة بأمه، بيرم بأمه، ربما لرحم معينة، ربما لاحتياج مستح أكثر من غيره، وهو قريب من الصديق فالصديق أولى به. هنا مساحات سبب التعيين مساحات كتير، لكن هو هنا إيه؟ هيبقى واجب. هل واجب على كل واحد ينفق بصدقات أو بأعمال أو بخير إن هو واجب عليه إنه بدأت أنا ممكن زي ما بدأت زي ما أخرج؟ لا، في أعمال تتوجب عليك بالشروع فيها ولك كل الاختيار قبل الشروع. حتى في العالم الدنيوي انت ليك تختار انك انت ايه انك تدخل العمليه دي او ما تدخلش، لكن ما ينفعش انك انت ايه العام بينزف تقول والله والله انا غيرت رايي صراحه مش هشتغل الحاله دي. كثير من الاعمال تتوجب بالشروع فيها وربما كانت قبل الشروع في محل الاختيار.